الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن فضل الله تبارك وتعالى علينا وجوده وكرمه وإحسانه سبحانه وتعالى أن اختارنا واصطفانا وهدانا وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلنا من أهل الإيمان والإسلام، هذه الشريعة العظيمة الغراء التي قيل فيها: وشريعة الإسلام أفضل شرعة، دين النبي الصادق العدناني، هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، دين آدم والملائك قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله جل وعلا أن جعلنا من أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونسأله أن يثبتنا وإياكم على ذلك، وأن يحيينا وإياكم على ذلك، وأن يميتنا على ذلك. مجلسنا اليوم ولقاؤنا اليوم معنون بالدعاء والحج، أو الدعاء في الحج، وسنطوف معكم تطوافة مباركة في الحج وتشريعه وما في الحج من الوقفات العظيمات مع دعاء الله جل وعلا وتحقيق توحيده تبارك وتعالى، وما فيه أيضا من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. وقبل ذلك حري بنا أن نعلم أن الله جل وعلا لما اصطفانا وجعلنا من أهل ملة الإسلام جعل لهذا الدين 5 أركان، ألا وهي الشهادتان، ثم ركن الصلاة، ثم ركن الزكاة، ثم ركن الصيام، وختم هذه الأركان بماذا؟ بركن الحج إلى البلد الحرام. والحج، وما أدراكم ما الحج؟ هذه العبادة العظيمة التي اختار الله جل وعلا لها أشرف مكان، واختار لها تبارك وتعالى أعظم زمان، واختار لها جل وعلا أقدس بقعة، واختصها بمناسك وشعائر ليست لغيرها، بل حرم الله جل وعلا زمانها، وحرم الله جل وعلا مكانها، وألزم من يقصدها بالإحرام، وجعل مراعاة حرمتها وتعظيم شعائرها دليلا على تقواه تبارك وتعالى. لذا قال في كتابه: ذلك ومن يعظم شعائر الله إيش؟ فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم الله جل وعلا ويعظم شعائره. ومظاهر التوحيد في الحج لا حد لها لكثرتها وتعددها، فلا يقوم الحاج بأي ركن من أركان الحج، أو عمل من أعمال الحج، أو واجب من واجبات الحج، إلا وتجلى في هذا العمل وهذا الركن تعظيم الله جل وعلا وتوحيده تبارك وتعالى، وتجلى فيه مظاهر إخلاص العبودية له تبارك وتعالى، حتى في لبس ماذا؟ الإحرام، الذي هو ترك المخيط، يتجلى فيه أن العبد تجرد عن ملابسه التي يتزين بها، واكتفى بما يغطي عورته من رداء وإزار، وتجرد من بلده ودياره وأولاده وأهله وماله، تجرد من ذلك كله مقبلا على ربه تبارك وتعالى، تعظيما لأمره سبحانه، تعظيما لندائه جل وعلا، وتوحيدا له تبارك وتعالى. وإذا تأملنا كتاب الله جل وعلا، وتأملنا الأحاديث التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الأيام، أيام الحج وأيام ذي الحجة أو أيام المشاعر، لوجدنا أن الله تبارك وتعالى عظم هذه الأيام. فقال سبحانه في كتابه كما في سورة الحج: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال أيضا، أو قال في سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات. أما في سورة الحج قال تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. بيان من الله جل وعلا أن هذه الأيام أيام تسبيح وتحميد وذكر ودعاء وسؤال ورجاء وابتهال وتعظيم لشعائر الله تبارك وتعالى. لذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. ولو تأملنا أول عمل يعمله الحاج، ما هو أول عمل يبدأ به الحج؟ ما هو؟ سؤال لكم. التلبية، التلبية أول ما يبدأ الحاج لبس الإحرام تجرد من الدنيا وزينتها وزخرفها يبدأ بالتلبية، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه ابن عبد الله في بيان صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأول ما يبدأ المسلم أعمال حجه الإهلال بالتوحيد وإعلان توحيد الله تبارك وتعالى والتلبية بهذه الكلمات العظيمة التي هي توحيد لله تبارك وتعالى وإخلاص لله جل وعلا وإقبال عليه تبارك وتعالى وتبرؤ من الشرك وأهله. ثم يمضي الحاج وهو يردد هذه الكلمات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا بد أن نقف مع هذه الكلمات وقفة عظة وتأمل وتدبر وتفكر. هذه الكلمات فيها بيان أن الحمد لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، وأن الفضل والنعمة والعطاء ليس إلا من الله تبارك وتعالى. فلا بد أن يستشعر الحاج هذا وأن يقر بأن الله تبارك وتعالى هو المتفرد، يعني يقر بلسانه وليقر بجنانه أن الله جل وعلا هو المتفرد بالعبادة، وأنه هو المتفرد بالنعمة، وأنه هو المتفرد بالعطاء، وأنه جل وعلا هو المتفرد بالهبة سبحانه وتعالى. فالملك ملكه والأمر أمره جل شأنه وتقدست أسماؤه، فلا ينفع إلا الله ولا يدفع الضر إلا الله تبارك وتعالى. لذا فإن الملبي بهذه الكلمات حقا وصدقا إذا رجع من حجه لا يدعو إلا الله جل وعلا، ولا يستغيث إلا بالله تبارك وتعالى، ولا يستعين إلا بالله جل وعلا، ولا يتوكل إلا على الله تبارك وتعالى، ولا يذبح ولا ينذر إلا لله جل وعلا، ولا يصرف شيئا يستحقه الله جل وعلا من العبادات لغيره تبارك وتعالى، بل والله لا يتعلق إلا بالله تبارك وتعالى، ولا يرجو جلب نفع ولا دفع ضر إلا مما شرع الله جل وعلا من الاستعانة به واللجوء إليه والاستعاذة به. فلا يتعلق بتميمة، ولا يتعلق بحرز، ولا يتعلق بخيط، ولا يتعلق بفص خاتم، ولا حلقة من نحاس أو حديدة أو غيرها من القلادات والأسورة التي فيها مثل الكف والعين مما انتشر بين كثير من الناس يعتقدون أنها تنفع وتضر أو تدفع العين أو تدفع الحسد. كل هذا يخالف كلمة التلبية، بل يخالف قبل ذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وإذا تأملنا المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ماذا كانت تلبيتهم؟ كانت لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. لماذا يقولون هذا الكلام؟ لأنهم يعتقدون في الأحجار، ويعتقدون في الخيوط، ويعتقدون في الأسورة، ويعتقدون في التمائم والحلق والأشجار والأصنام وغيرها، فكانت تلبيتهم مثل اعتقادهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. لذا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطوف ويسمع تلبية المشركين إذا وصلوا إلى قولهم لبيك لا شريك لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويلكم، قد يعني كفى كفى، يعني لا تزيدون على هذا. ولكنهم كانوا يزيدون ويقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأيضا حري بنا بارك الله فيكم أن نحمد الله جل وعلا أن هدانا لهذه التلبية العظيمة، التلبية بالتوحيد. فإذا بدأنا الحج بهذه التلبية العظيمة قولا واعتقادا حري بنا أن نتأمل هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم، وأن نستمر على ذلك حتى كما ذكر الفقهاء حتى إذا انتهى المعتمر إلى بيت الله تبارك وتعالى وشرع في الطواف كان يلبي. وأما الحاج فينتهي من التلبية متى؟ إذا رمى جمرة العقبة الأولى يوم العيد يوم النحر. وحري بنا بارك الله فيكم أن نتأمل مظاهر توحيد الله تبارك وتعالى في الحج، أولها ذكرنا التلبية، وأيضا من معالم إقامة ذكر الله جل وعلا في الحج ما يكون عند الشروع في أول عمل من أعمال الحج. ما هو أول عمل؟ الطواف أول ما نبدأ بماذا يبدأ الطواف؟ ذكر آخر، بسم الله توكلت على الله، أو بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر هذا الذكر. وأيضا إذا انتهينا من الشوط الأول بماذا ينتهي بين الركن والمقام؟ بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فما كانت هذه الأذكار من تسبيح وتحميد وذكر وتعظيم ودعاء وسؤال وابتهال إلا إقامة لتوحيد الله تبارك وتعالى، وهي من الأدعية التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا انتهينا من السبعة أشواط ما هي العبادة التالية؟ ركعتا الطواف، والتي تبدأ بسورة الإخلاص في الركعة الأولى، وقل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية، وهنا أيضا إقامة لتوحيد الله. أما سورة الإخلاص فكأنك تحقق توحيد الله جل وعلا، وسورة الكافرون تتبرأ من الشرك وتخلص العبادة لله تبارك وتعالى. ثم ينطلق الحاج إلى أين؟ إلى الصفا، إلى الصفا، كما جاء في الحديث حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. لو تأملنا بدأنا بأول ذكر ودعاء التلبية، ثم الذكر الثاني بسم الله والله أكبر، ثم شهادة التوحيد لا إله إلا الله، ثم الصفا مثل ذلك، يقول جابر رضي الله عنه ثم استقبل صلى الله عليه وسلم القبلة بعد أن قرأ الآية وقال بدأنا بما بدأ الله به، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك صلى الله عليه وسلم وكرر ذلك ثلاث مرات، أي في الصفاء، وثلاث مرات في المروة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ثم هنا نتذكر مع الصفا والمروة نتذكر موقف تلك المرأة الضعيفة التي ابتلاها الله تبارك وتعالى في مكة. من هي؟ هاجر عليه السلام، لما تركها زوجها إبراهيم عليه السلام وولدها عليه السلام في واد غير ذي زرع، ليس معها من أسباب الحياة وأسباب العيش إلا جراب من تمر وسقاء من ماء. لما كان التوحيد في قلبها واليقين بربها في قلبها والتوكل على الله تبارك وتعالى بلغ ذروته وكماله في قلبها، ماذا قالت؟ قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إذن لن يضيعنا. ثم لما مرت الأيام وانتهى الطعام وانتهى الشراب ماذا فعلت؟ ندمت؟ سخطت؟ جزعت؟ لا والله، بل أقبلت على الله تبارك وتعالى دعاء وتضرعا وسؤالا واستغاثة واستعانة، ترقى الصفا ثم تنزل، ثم ترقى المروة ثم تنزل، وبينهما تجري عليها السلام أم إسماعيل. ثم لما بلغت الشوط السابع كان من أمر الله تبارك وتعالى أن يكرمها. بماذا أكرمها أولا؟ أبغاكم تشاركوني، أول كرامة إيش؟ ماء زمزم. أخرج الله جل وعلا من بين أقدامي أو تحت أقدام إسماعيل عليه السلام ماء معينا مباركا إلى يومنا هذا نتبرك به ونشربه، ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه طعام طعم وشفاء سقم، وأنه لما شرب له، يعني تشربه عن مرض يشفيك ويخفيك ربي تبارك وتعالى، عن بلاء يدفع الله تبارك وتعالى عنك، ماء زمزم لما شرب له. من كرامات هذه المرأة لتوحيدها وإخلاصها ويقينها وتوكلها على الله تبارك وتعالى أن أكرمها الله جل وعلا بهذا الماء. طيب كرامة ثانية أبغاكم تجيبونها، إيش الكرامة الثانية؟ أكرم الله هاجر عليه السلام بكرامة ثانية، وهي كرامة عظيمة، ما هي؟ إيش؟ نعم، جعل الله جل وعلا، هذه أيضا كرامة أنا كنت أبغى أختم بها، هناك أعظم منها لكن نذكر هذه. جعل الله جل وعلا ركنا من أركان الحج إلى قيام الساعة لأهل الملة الحنيفية السمحة، لأهل الإسلام والإيمان، جعل سعيها بين الصفا والمروة ركنا لا يصح الحج ولا تصح العمرة إلا بإتيانه. سنة أمنا هاجر عليها السلام. طيب، هناك كرامة أعظم، جعل الله جل وعلا من ذريتها خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين وإمام الأولين والآخرين محمدا صلى الله عليه وسلم، أكرمها الله جل وعلا لصبرها ويقينها بربها وتوكلها على الله جل وعلا، أن جعل من ذريتها محمدا صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به النبوات وختم به الرسالات، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فحري بنا ونحن في هذا الموضع أن نتذكر هذه المواقف التي سطرت في كتاب الله جل وعلا وسطرت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستقي منها العظات والعبر، وأن يكون يقيننا بربنا وتوكلنا على الله جل وعلا مثل توكلهم. فقد أمرنا أن نقتدي بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. ثم بعد الصفا والمروة ذكرنا التلبية ثم الطواف ثم ركعتي الطواف، وكلها دعاء وسؤال ورجاء. ولو تأملنا الواحد لما يحج ولما يعتمر، أنت من تخطو خطوة تسافر إلى بلد الله الحرام فأنت مجاب الدعاء، ثم إذا وصلت هناك تتجرد من الدنيا وزخرفها وزينتها، بل الفقير والغني متساوون في ذلك الموضع، بل حتى الحذاء اللي هو الجوتي وغيره تنتهي منه ولا تلبسه، إلا ما تلبس إلا حذاء يكشف مقدم رجلك ومؤخرة، وتلبس الرداء والإزار وتتجرد من المخيط ثم تلبي. وهنا أيضا أنت في سفر وفي طاعة وفي قربة وفي إقبال على الله تبارك وتعالى، فالدعاء أحرى أن يستجاب. وفي الطواف مثل ذلك، ثم بعد ذلك ركعتا الطواف وما فيها أيضا من قيام بين يدي الله ودعاء وسؤال في ركوع وقيام من ركوع وسجود، ثم تحيات وصلاة وسلام، ثم بعد ذلك السعي. طيب، بعد السعي هل هناك مواطن دعاء للحاج؟ أي الحاج بعد أن يسعى، إذا كان مفردا يستمر على إحرامه، ولكن إن كان متمتعا أو قارنا يتجرد أو يتحلل من إحرامه، ثم إذا أتى يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة يلبي مرة ثانية ويتجرد مرة ثانية من الدنيا وزخرفها وزينتها من قميصه وثيابه وملابسه، ويلبس الرداء والإزار ويلبي تلبية التوحيد ويقبل الحجيج. إلى أين؟ إلى منى، ويجتمع الحجيج في منى، وهنا في منى يجتمعون كأنهم عند باب عرفة أو باب عرفات، وفي اليوم الثاني يقبلون على تلك الأرض التي يجتمع فيها الحجاج، بل لا يصح الحج إلا بالوقوف في عرفة، وفي عرفة تسكب العبرات وتقال العثرات وترفع الدرجات، بل قال ابن الأمير الصنعاني: وبتنا بأقطار المحصب من منى، فيا طيب ليل بالمحصب بتناه في يومنا، سرنا إلى الجبل الذي، يعني يوم الثاني يوم عرفة، سرنا إلى الجبل الذي من البعد، يعني بلادنا، جئناه لما قد وجدناه، يعني الوجد والشوق الذي جاء بنا، فلا حج إلا أن نكون بأرضه وقوفا، وهذا في الصحيح رويناه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في عرفة يقول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله، هذا الحديث والذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله من الدعاء، بل أفضل دعاء، بل أفضل ما قال النبيون وقال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثاني يقول راوي الحديث: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ودعاء يوم عرفة لا يقتصر على هذا، ولكن يبدأ بهذا ويثنى بهذا، ثم بين ثنايا هذه التلبية وهذا الذكر وهذا التوحيد وهذا التهليل ندعو الله ونبتهل إلى الله ونرجو الله ونسبح الله تبارك وتعالى ونلجأ إلى الله جل وعلا. وفي هذه الأذكار وفي هذه الأدعية تحقيق لتوحيد الله جل وعلا، ونحن في أرض عظيمة جاء فيها خبر عظيم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أن الله تبارك وتعالى يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. والحديث رواه أهل الحديث وهو في صحيح الترغيب والترهيب. لذا قال في تمام قصيدته ابن الأمير الصنعاني: وبعد زوال الشمس كان وقوفنا إلى الليل نبكي والدعاء أطلناه، فكم حامد كم ذاكر ومسبح، وكم مذنب يشكو لمولاه بلواه، فكم من خاضع كم خاشع كم متذلل، وكم سائل مدت إلى الله كفاه، وساوى عزيز في الوقوف ذليلنا، وكم ثوب عز في الوقوف لبسناه، ورب دعانا ناظر لخضوعنا، خبير عليم بالذي قد أردناه. ولما رأى تلك الدموع التي جرت وطول خشوع مع خضوع خضعناه، تجلى علينا بالمتاب وبالرضا، وباها بنا الأملاك حين وقفناه، وقال: انظروا شعثا وغبرا جسومهم، أجرنا أغثنا يا إلها، أو أجرنا أغثنا يا إلها دعوناه. فيجير عباده كما جاء في الحديث يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. ثم يأتي بعد ذلك بعد الوقوف بعرفة ما قاله ربي جل وعلا في كتابه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني مزدلفة، واذكروه كما هداكم، يعني اشكروه واذكروه وسبحوه أن هداكم للإسلام وأن هداكم للإيمان وأن هداكم لتمام الأركان والوقوف في أرض عرفة. ثم بعد ذلك تأتي أعمال يوم العيد، وكلها ذكر ودعاء وابتهال وتسبيح وتعظيم وإقامة لشعائر الله، من رمي الجمار يوم العيد والحلق يوم العيد أو التقصير والطواف والسعي وغير ذلك، كل هذه يتكرر فيها ويظهر فيها مظاهر التوحيد. وأيضا رمي الجمار أيام التشريق كلها ما كانت إلا لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى، بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة، وهكذا يدعو طويلا ثم يدعو ويرفع يديه، وهكذا في الوسطى، وهكذا في الأخرى، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، هذا هديه وهذا فعله وهذه سنته صلى الله عليه وسلم. وهكذا نرى في الحج مظاهر العبودية ومظاهر توحيد الله تبارك وتعالى وتعظيمه وإقامة ذكره ودعاءه، ركن عظيم من أركان الإسلام، حري بنا أن نتأمل هذه المظاهر العظيمة إذا كتب الله تبارك وتعالى لنا حجا إلى بيته، وأن نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى مثل هذه المشاعر العظيمة، وأن يجعلنا ممن يكون موفقا لطاعته وتوحيده وإجلاله. ثم لما تحقق التوحيد في هذا الحج، وتحقق تعظيم الله تبارك وتعالى في هذا الحج، وتحقق ذكر الله جل وعلا ودعاؤه وسؤاله، كان حقا على الحاج أن يكون قد نال الأجر العظيم الذي بشر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والذي يحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى حج بيته العتيق، وأن يكرمنا وإياكم بتحقيق التوحيد في حياتنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يثبت على هذا الدين العظيم، يحيا عليه ويموت عليه ويحشر عند الله تبارك وتعالى وهو راض عنه. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يتقبل منا ومنكم أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. كانت هذه الوقفات بارك الله فيكم مع ركن من أركان الإسلام، مع ركن الحج الذي هو من أعظم أركان الإسلام أفعالا وأعمالا، ففيه أعمال وفيه أقوال وفيه مشاعر لا توجد في أي عبادة أخرى، حري بنا إذا وفقنا أن نتأملها ونتدبرها ونخلص فيها للرب جل وعلا، وأن نحقق مقصود الحج من تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى وإجلاله وتعظيمه. هذا والله جل وعلا أسأل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن يجمعنا وإياكم في جناته، ويرزقنا وإياكم رضوانه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه الأكرم ورسوله الأعظم محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم، أشغلناكم، بارك الله فيكم، وطلنا عليكم، نسأل الله أن ينفع بنا وبكم، يرزقنا وإياكم رحمته وفضله وإحسانه.